الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فموضوعنا في هذه الليله عن رساله الى المعلم المسلم، ولعلكم تلاحظون في العنوان شيئا من الاجمال وعدم التخصيص والتفصيل، ولكن لعلها تذكرة وتنبيهات أكثر مما هي موضوع تفصيلي وتخصصي، ربما تدرسونه بشكل أوسع في كليتكم. أيها الإخوة، إن موضوع التعليم أو رسالة المعلم رسالة خطيرة جدا، أولا لأنها أمانة، والمعلم يطلع في أمانة ناءت أو رفضت أن تحملها السماوات والأرض والجبال بثقلها وعظمها، ولكن حملها هذا الإنسان الظلوم الجهول. والأمانات المتعددة، فمنها أمانة العبادة بين العبد وربه، ومنها أمانة التربية، ومنها أمانة طلب العلم، وغير ذلك من أنواع الأمانات. وأمانة المعلم أو أمانة التعليم فيما أرى من أهم الأمانات لأثرها العميق في الواقع. إذا أحسن استغلالها كما أن لها في نفس الوقت أثرا سيئا جدا إذا أسيء استخدامها، ونحن نعلم أن أعداء الإسلام نجحوا في الوصول إلى كثير من مآربهم وتحقيق كثير من مخططاتهم عبر إيجاد حاملي الأفكار الهزامة وناقليها إلى شباب الأمة الإسلامية. ولو فكرت معي في الخطورة التي تنتج من تبوء بعض سيئي النية لمقاليد التعليم لوجدت أن الأمر في غاية السوء، ووجدت أن سبب انحراف الأجيال هو في قضية المعلم وفي قضية المناهج التي تدرس في كثير من المدارس والمعاهد والكليات. وينبغي أولا أن يدرك المدرس أو المعلم بعد تقدير أو بعد التفكر في الأمانة، ينبغي أن يدرك خطورة موقعه في الساحة، إذ أنه لو أدرك أهمية هذا الموقع فإنه لا بد أن يتحفز ويستعد لإبداء كل ما لديه من الإمكانات والخبرات لخدمة هذا الموقع وللقيام بهذه المسؤولية. فمثلا، متى تظن أنه يجتمع عندك كل هذا العدد من الشباب في سن التقبل والتحمل لتراهم عدة ساعات في اليوم يوميا؟ أي داعية خطيب الجمعة لا يستمعون عنده إلا أسبوعيا، والإمام يستمعون عنده في وقت الراتبة فقط، ولكن المدرس يستمعون عنده يوميا فيما عدا الإجازة أو فيما عدا نهاية الأسبوع. وليست لساعة وإنما لساعات. فأين تجد هذا الجو أو هذا المجال الذي يمكن من خلاله أن تؤثر على هؤلاء الطلبة؟ وإذا أدركت معي وتفكرت في السن الذي يوجد فيه الانحراف في الشباب مثلا، لوجدت أنه في سن المراحل الدراسية ينحرفون وهم في المدرسة أثناء الدراسة. فإذا وجدت الضمانات ووجدت الكفاءات التربوية التي تربي هذا الجيل وتمنعه من الانحراف، نكون قد أدينا وقمنا بمهمة عظيمة جدا من مهمات هذا الجيل وتكاليفه. ولذلك باستطاعة المدرس أن يمنع أنواعا من الانحرافات، وباستطاعته أن يوجد بإذن الله نماذج من الطاقات الخيرة التي تعمل في المجتمع. وأما إذا حصل عدم تقدير الأمانة وعدم الإحساس بالمسؤولية، وإنما الدراسة من أجل الشهادة والانتظار إلى آخر الشهر لقبض المكافأة واستلام الراتب، فلا ترجو من وراء ذلك خيرا، لأن الأعمال بالنيات، والله يوفق كل شخص بحسب نيته وإخلاصه وسعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. وإذا كان الله ورسوله يصلون وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، فتصور من جهة أخرى حجم الأجر والثواب الذي يصلك إذا كنت معلما تعلم الناس الخير. سيأتون إليك في المدرسة، سيأتون إليك، لن تذهب أنت لتبحث عنه، وسيحضرون عندك في الصف ويستمعون، ولن تحتاج أنت إلى أن تقول لهم تعالوا هنا، وسيستمعون بطبيعة الحال لطبيعة الجو الدراسي والمدرسي، ولن تحتاج أن تقول لهم دائما أنصتوا، لأنهم أتوا ليتلقوا ويتعلموا. والمعلم يدرك بطبيعة الحال، وأنتم طلبة الكلية قد تتخرجون وتعملون مرحلة من العمر في المرحلة الابتدائية، وجزءا من العمر في المرحلة المتوسطة، وجزءا من العمر في المرحلة الثانوية، الله أعلم حيث يجعل كل واحد منكم. ولكن من الناحية التربوية، وأنتم تعلمون هذا جيدا، أن طبيعة الطلاب في المراحل المختلفة لها أثر كبير في نوعية الجهد الذي ستقدمه وفي درجة الأعمال التي ستبذلها. فعلى سبيل المثال، لا شك أن الطلبة الصغار في المرحلة الابتدائية مثلا يختلفون عن الطلبة البالغين والطلبة الكبار. فمثلا الطلبة الصغار يصل السيطرة عليهم وبكلمات تستطيع أن تسكتهم، وربما لو لوحت بشيء من العقاب لخلقوا. ومن جهة أخرى، فإن الإجابات التي تقدم إليهم من السهل أن يسكتوا بعدها، وإقناعهم سهل، وإعطاؤهم الأجوبة قد لا يحتاج إلى جهد من المدرس. ومن ناحية العقوبة مثلا قد تكون مثمرة في الغالب، لذلك ورد في الحديث واضربوهم عليها لعشر، يعني هذا السن الذي يعاقب فيه الطالب في المرحلة الابتدائية العقاب مدي، لكن الكبار ينفع السيطرة عليهم من جهة ولا تقنعهم أي إجابة، ولذلك قد يواجه المعلم إحراجات مواقف محرجة من بعض الطلاب في المراحل المتقدمة من الدراسة، لأن عندهم قدرات على النقاش والاعتراضات على الجواب الذي تقدمه لديهم ما ليس لغيرهم. وفي نفس الوقت فإن العقوبة بالضرب مثلا قد لا تجدي مع هؤلاء، بل إنها في الغالب قد تؤدي إلى نتيجة عكسية. ولذلك يرى بعض أهل العلم بعدم جواز ضرب البالغ في غير الحدود طبعا. وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب عند الحاجة طبعا في العشر سنوات، وبيقوم عليها لعشر، لكن إذا بلغ انتهينا. إذا بلغ طبعا وما صلى الكتاب الآن صار رجلا مسؤولا عن تصرفاته وهكذا. فإذا إدراك الفروقات وهي كثيرة، وليس هذا مجال ذكر الفروقات، هو الذي يساعدك على تلمس المواضع التي تضع فيها جهودك وإدراكك لمدارك الأشخاص في هذه المراحل الدراسية المختلفة، هو الذي يجعلك تتصرف بشكل معين نحو طالب وبشكل يختلف نحو طالب آخر. والإنسان عندما يدرس، وإن كانت التجربة نادرة، لكن لو قدر له أن يدرس في نفس الوقت في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويدخل مرة حصة من الحصص في المرحلة الابتدائية وتليها حصة في المرحلة المتوسطة وأخرى في المرحلة الثانوية، ليتسنى له أن يعرف التدرج الذي يمر به الطالب من خلال سنوات الدراسة، وليقدر بعد ذلك أن يتعامل ينوع معاملته مع الطلاب. ومن أهم النقاط التي، بل هي أهم نقطة التي نتطرق إليها في الحديث في هذه الليلة، قضية أن يكون المعلم قدوة. من المشكلات التي تواجه التعليم أيها الأخوة في هذا الزمان أن كثيرا من المعلمين والمدرسين ليسوا بقدوات مطلقا، ولذلك فإن الطالب يتربى على الازدواجية السيئة التي يسمع من خلالها شيئا من المعلم ثم يرى التطبيق شيئا آخر، وهذا يعلم الطالب ألوانا من النفاق، يعلم الطالب ألوانا من النفاق، بسبب أنه يرى المدرس يقول له في الفصل شيئا ثم هو يعمل نقيضه خارج الفصل. وهذا لعمر الله من أسوأ الأمور التي يمكن أن تؤثر أو المؤثرة فعلا في سلوك الطلبة في هذه الأيام. فمثلا إذا صار المعلم قدوة من جهة الصلاة، بعض المدارس يلاحظ فيها أن المدرسين يتخلفون عن الصلاة في المسجد، مسجد المدرسة أو الكلية مثلا، فماذا سيقول الطالب في نفسه وهو يرى المدرس يتخلف عن أداء الصلاة، لا يراه يصلي معه؟ إذن أين هو المدرس؟ طابع في غرفة المدرسين متكاسل، وهو قد يصلي في البيت وقد يكون أصلا مقصر في الصلاة. وإذا وصلنا إلى مرحلة أن المدرس مقصر في الصلاة، هذه مرحلة خطيرة جدا. وينبغي، من الأشياء التي لاحظتها بنفسي في بعض المصليات في المدارس، إذا صلى المدير صلى جميع المدرسين، وإذا لم يصل المدير تخلف كثير من المدرسين، فماذا عسى ذلك الطالب يقول في نفسه وهو يرى هذا التصرف؟ السبب الإخلاص غير موجود، والرياء قائم ومستحجن وألوان النفاق العملي شائعة، وماذا نتوقع بعد ذلك؟ مثلا المظهر الإسلامي للمدرس، هذه من علامات القدوة المهمة. المظهر الإسلامي الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الفطرة الخمس، وعد منها أمور، وفي حديث أن عشر، وفي حديث أخرى جابت عن ذلك، وجمع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طرق هذا الحديث أو طرق الحديث التي تكلم فيها رسول صلى الله عليه وسلم، وربما وصلت إلى 25. ومثلا الأشياء التي تدل على النظافة الشخصية كالاستحداث وعرق العانة والطيب نفس الإبر، تقليم الأظافر واللحية وقص ما طال عن الشفة العليا من الشارب وعدم إسبال الثوب والوضوء والختان إلى آخره، أمور كثيرة تتعلق بالمظهر. والإسلام مظهر وجوهر، لا جوهر فقط ولا مظهر فقط. والذي يقول لك خلاف هذا الكلام فقد يكون من المرجئة، وقد يكون من الناس الذين لديهم سلوك في التفكير بشكل أو بآخر. المهم أن القدوة تتطلب أن يظهر المدرس أمام الناس والطلبة في المظهر الإسلامي اللائق. محاربة المنكرات أيا كانت، دليل على تمسك هذا المدرس بهذا الدين، مظاهر تقليد الكفار، محاربة المناهج الكفرية. الحمد لله نحن في نعمة كبيرة، لكن في بعض البلدان الأخرى قد تدرس مناهج مصادمة للدين من جوانب كثيرة جدا، سواء بالاجتماع، بالاقتصاد، في علم النفس، حتى طريقة عرض العلوم، طريقة عرض العلوم النظرية قد يكون فيها انحرافات كثيرة. ولذلك تلاحظ وهبت الطبيعة وصارت الطبيعة وعملت الطبيعة كتب مترجمة حرفيا من كلام الكفار. وماذا نتوقع إذا ترجمت الكتب حرفيا من كلام الكفرة الذين صاروا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ السفور لدى الطالبات من قبل المدرسات، الوشم، النمط، التثليج، تبادل أشرطة الأغاني والأفلام، الصور، تعليق السلاسل والشلق، وربما يكون فيها صلبان ونحو ذلك، والهتافات الجاهلية، والشعارات والدعايات والملصقات التي تحوي أحيانا أمورا مصادمة للشريعة يجب مقاومتها بشدة، وبعض المدارس التي قد يكون فيها اختلاط. نحن أحيانا نحن أحد يقول يا أخي أنت وينك، نحن أنت صحيح تتكلم عنا هنا، لكن كثير من الناس في بلدان خارجية يتعرضون لأجواف من الانحرافات والفتنة، والمدارس في حالة يرسل الاختلاط وتعليم الموسيقى والمناهج الكفرية ونحو ذلك، هذه أمور متفشية. فإذا أنا أقول هذا الكلام بسبب أن بعضكم قد ينتقل الخارج لسبب من الأسباب، قد يدرس في بلدان خارجية، قد ينهي عمله هنا وينتقل إلى مكان آخر، قد يتقابل في الحج أو في غير من المناسبات مع أناس لهم علاقة بالتعليم، قد يحضر ندوات واجتماعات تضم أناس من بلدان أخرى. يجب أن يكون هناك مسؤولية في التواصي بالحق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما نجد مثلا طلابنا قد انشغلوا بالتوافه مثل التشجيع الرياضي المتناهي الذي يصل إلى درجة الجنون، ألا المصاحب بالمسافات والتصفيقات ونحو ذلك، فينبغي أن يكون للمدرس موقف في هذه القضايا، ينبغي أن يعلم طلابه بأن إيصال العقل الذي يمتلكه هو والذي هو نعمة من الله إلى هذه الدرجة يعتبر انشقاق به وانحراف عن السبيل الذي خلقه الله من أجله. واستغلال الانفاقات عندما تجد طلابك مثلا يجيدون حفظ أسماء اللاعبين والأندية والنتائج ويكون غبي في الرياضيات مثلا، لكن عندما يقول لك دخل الدوري في المرحلة الصعبة، مرحلة الحسابات الصعبة، وهو مستعد أن يقول لك ما هي الحسابات الصعبة، ويأتي لك بنظرية الاحتمالات الذي درس الكلية، لكن هو طبعا يأتي بها من الواقع، مستعد أن يبدي لك كافة الاحتمالات ويحسب ويضرب ويقسم ويستخدم ذهنه للوصول إلى النتائج المحتملة، تدرك عند ذلك أن مثل هذا الأمر ينبغي أن لا يمر أمامك بسهولة، وأنه يحتاج إلى تعقب وتعقيد. عدم التساؤل في الأمور المحرمة في الفصل كالغش مثلا، مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، هذه الصور التي قد يأتي بعض الطلاب بها على قمصانهم أو على بدلاتهم الرياضية، ينبغي أن يكون لنا موقف نحوها. طبعا أنت تقول لي هذه أشياء بسيطة، لكن أقول لك عندها في طلاب المرحلة الابتدائية قد يكون هذا هو المجال الذي تنكر فيه لانتشارها، ولكن الانحرافات الفكرية أخطر بكثير الموجودة عند بعض الطلبة في المرحلة الثانوية أو ما هو أعلى من ذلك. ولقد سمعت بنفسي عن أمور من الدعوة إلى الأفكار الهدامة وتبادل بعض الروايات الممنوعة وبعض القصص التي لها أغراض سيئة في هدم الفضيلة والأخلاق والعقيدة قبل ذلك، وتبادل الكتابات المكتوبة بأساليب أهل الحداثة وغيرهم هو مسألة موجودة عند البعض تحتاج إلى تنبه من قبل المعلم، وأن لا يكون غافلا عما يحدث بين يديه. التخلق بالأخلاق الإسلامية كالكلمة الطيبة والابتسامة، إلقاء السلام، بدء الدرس مثلا بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وختم الدرس بكفارة المجلس، هذه من السنن المندثرة في كثير من الفصول والدروس. وإذا قلت لهم سيقولون لك ما علاقة قوانين نيوتن الثلاثة بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكفارة المجلس؟ ونحن نقول ليس عندنا والحمد لله في هذا الدين فصل بين الشريعة والعلم، وليس عندنا والحمد لله فصل بين الآداب الإسلامية والنظريات الطبيعية التي تدرس، بل إننا نربط ذلك كله بالدين الإسلامي دون لي الأعناق، لأن بعض الناس يحاول أن يدخل كل شيء يدخل في آية أو حديث وقد لا يكونون فيه، وهذا أمر غير مطلوب. ولذلك عندما نقرأ في بعض دفاتر التحضير شيء اسمه الهدف الديني، عندي تحفظ على كلمة الهدف الديني، لأن معناها أن هناك هدف ديني وهدف غير ديني، وهذا شيء لا يطرح أبدا. وفي بعض الدروس يلجأ المدرس إلى نوع من القصر والإجبار لبعض المعلومات والعبارات ويطوعها بشكل غير مقبول أبدا حتى يصل إلى هدف ديني من الدرس، مع أن المسألة لا تحتمل إيجاد هذا، ولكن يدرس على أنه شيء مفيد في الحياة الواقعية والعملية. تعليم الطلبة القدوة أمام الطلبة، القدوة التعليم بالقدوة مثل إيش؟ رد السلام، أدب الاستئذان، آداب المجلس، الترديد وراء المؤذن. قد يؤذن وأنت في الفصل ويصل عبر نافذة الفصل، يصل صوت المؤذن وهو يؤذن. هل يقف هنا المدرس للحظات ليردد أمام تلاميذه وراء المؤذن فيعلمهم بالقدوة قبل أن يأمره بالكلام سنة الترديد وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ وهل يعلم المدرس الطالب عندما يدخل أن يقول السلام عليكم أدخل عندما يطرق الباب أم لا؟ وتشميت العاطف عندما يوكش المدرس الدرس ليقول للطالب يرحمك الله، فإن لها معنى كبير في نفوس الطلبة. ومن الأشياء المتعلقة بشخصية المدرس الإسلامية دعم النشاطات الإسلامية في المدرسة، بل إيجاد المجالات الإسلامية داخل الأنشطة المختلفة في المدرسة. فقد نجد مثلا جمعية التوعية الإسلامية، هذه من عنوانها معروف أن نشاطاتها إسلامية، لكن ينبغي أن يوجد في بقية النشاطات أيضا كجمعية الرحلات وجمعية العلوم وجمعية الحاسب الآلي وغيرها مجال لربط ذلك النشاط بالإسلام، وأن يفهم الطلاب أنه من الخطأ أن يعتقدوا أن جمعية التوعية الإسلامية هي المسؤولة عن الإسلام في المدرسة، وأن جمعية العلوم الحاسب الآلي لا علاقة لها بالإسلام مطلقا. وهذه طبعا من الأفكار العلمانية التي انتشرت في كثير من الأوساط. وحرص المدرس على وقته واستثماره في المدرسة من الأشياء التي تشعر الطالب بأن المدرس جاد وأنه ليس بهذه ولا لعب. على سبيل المثال، كثير من الطلبة عندما يدخل غرفة المدرسين في المدرسة فإنه يرى من تصرفات مدرسه الذي كان في الفصل قبل دقائق أمورا مختلفة لا يمكن أن تتلائم مع ما كان يدرسه المدرس قبل ذلك. فقد يجد مثلا المدرس يصاهر بصوت مرتفع جدا، وقد يجده يدخن في الفصل مثلا، وهذا المدرس نفسه قد يقول للطلبة إن التدخين مضر وإن ضار وكذا وكذا، ثم يدخل الطالب ليرى المدرس في غرفة المدرسين يدخن إذا لم تكن الإدارة حازمة في تطبيق القرارات. وعلى فرض أنه رآه خارج المدرسة أيضا بسلوك مشين، فإن الطالب معرض أو هناك احتمال كبير أن الطالب يجد المدرس في السوق، قد يجده في الدكان، قد يجده على شاطئ البحر، قد يجده في المنتزه، قد يجده يركب السيارة في الشارع. فهنا لا بد أن يراعي المدرس أن عمله ليس منحصرا في المدرسة، وإنما رسالته ممتدة لخارج المدرسة. وفي غرفة المدرسين تجد الأوقات تهدر بالأحاديث الدنيوية المختلفة، بدلا من أن تكون النقاشات هادفة بين المدرسين في تبادل الآراء حول فصل معين أو طالب معين أو مادة معينة أو صعوبات ومشاكل موجودة، وإنه لمما يسر المرء أنه يجد بعض المدرسين مثلا يتناقشون بوضع فصل معين ووضع الحلول لمشاكل موجودة في هذا الفصل. صحيح أن المسألة أحيانا تكون عبارة عن بس هموم، لأن المدرسين عندما يجتمعون في الفصل في غرفة المدرسين تكون مسألة بس هموم وتبادل مشاعر، لكن ينبغي أن تكون المسألة أبعد من ذلك في مناقشة، في المناقشات المفيدة. وبعض المدرسين إذا أراد أن يقرأ في غرفة المدرسين لا يجد الجو المهيأ لارتفاع اللغط والأسوار والضحكات في الأمور المختلفة. ومن الأشياء المهمة أيضا التي ينبغي أن يقوم بها المدرس ويشعر أنها من واجباته التفكير في المفاهيم التي ينبغي أن يزرعها في الطلبة، التفكير في المفاهيم أو المفهومات التي ينبغي أن يزرعها في الطلبة. وأنا أعرض لكم على سبيل المثال بعض المفاهيم، أعرض لكم على سبيل المثال بعض المفاهيم المهمة التي ينبغي أن يراعي المدرس عرضها على الطلبة بجميع الأساليب. إعادة الثقة بهذا الدين، إعادة الثقة بهذا الدين هذا مفهوم مهم جدا، وبيان عظمة الإسلام ومزايا هذا الدين ومزايا الشريعة، لأن كثيرا من الناس استجدت ثقتهم بالدين مما يرى من كثرة التناقضات الحادثة في الواقع. دور الطالب في إصلاح بيته هذا أيضا أمر مهم، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الحرص على طلب العلم الشرعي وتحديد الطلبة فيه، واعلموا أن كل الآيات والأحاديث الواردة في القرآن والسنة التي فيها مدح للعلم وثناء على أهله يقصد بها علوم الشريعة. فمثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كثيرا ما تكتب في وسائل الإيضاح على اختراع من اختراع، أو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نفس الشيء. إنما يخفى الله من عباده العلماء، نفس الشيء، وهذا خطأ كبير. فالسبب أن مدرس الفيزياء ومدرس الكيمياء أو الرياضيات مثلا يريد أن يبرهن لطلبته على أهمية علم الفيزياء والرياضيات والكيمياء، فيأتي لهم بالآيات والأحاديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، قبل أن يقرأ شرح واحد للحديث لأي إمام من الأئمة، فيؤدي هذا إلى تفسير الآيات والأحاديث على غير المراد الشرعي في المعنى الشرعي. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الكفار الكفار الآن في مخترعين كثيرين من الكفار، علماء كثيرين من الذرة والفيزياء والكيمياء إلى آخرين، هؤلاء الله عز وجل يرفعهم درجات يوم القيامة. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هؤلاء الكفر يخشون الله. يمكن يحدث عندهم نوع من الهيبة إذا صعدوا الفضاء الخارج، لكن هم يخشون الله، علم هذا أدى للخشية أم أنه أدى للبطر والغرور. وعندما صعد جاجرين إلى الفضاء كان تعليق الموجود لقد صعد رائدنا إلى الفضاء ولم يتشرف بمقابلة إلهكم يخاطبون المسلمين. إذن العلم الدنيوي عندهم ما نفعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. لذلك أكرر، لا يصح من أجل أن نبين للطلبة أهمية بعض العلوم الدنيوية أن نفسر الآيات والأحاديث على غير معناها لنقول لهم إنها هي المقصودة بالحديث أو بالآية، وهذا خطأ كبير. وأهمية الرفقة الطيبة والحرص على مرافقة القدوات مفهوم مهم جدا. أسباب تخلف المسلمين، وأن الصحيح هو تخلفهم عن العمل بالقرآن والسنة، لأن واحد من الناس قال هات لي مليون مسلم حاملين شهادة الدكتوراه وأنا أقيم لك مجتمعا إسلاميا مثاليا. نقول مليون حامل دكتوراه شهادة الدكتوراه لا يقيمون مجتمعا إسلاميا مثاليا. وقد تستغربون إذا علمتم أن نسبة حاملي الشهادات العليا في مصر يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه في مصر نسبة أكبر مما هي في أمريكا. نسبة حاملي الشهادات الجامعية مثلا في مصر أكثر من في أمريكا. طبعا المقصود من أفراد الشعب الأمريكي نفسه ولا أكثر طاقات المسلمين كثيرة موجودة عند الكفار يستغلونها ويستغلونها. فلا بد من تبيان أسباب الحقيقية لتخلف المسلمين وهو قضية التخلف عن عمل القرآن والسنة. هذا السبب الأساسي. وفي القرآن واعد لهم ما استطعتم من قوة، وقوة نكرة في سياق نكرة في سياق إيش؟ الأمر تفيد إيش؟ العموم. النكرة في سياق الأمر تفيد العموم، يعني جميع أنواع القوة بما فيها القوة المادية. يبين لهم أسباب تخلف المسلمين. مثلا الحديث عن ماضي المسلمين كيف كانوا من قبل والمقارنة بينه وبين الحاضر، وعندما يعلم الطالب بأن الكفار كانوا يرسلون أبناءهم إلى الأندلس ليتعلموا في جامعات المسلمين، وأن بعض الكفار انتقدوا أبناءهم الذاهبين إلى بلاد الأندلس لأنهم يرقمون باللغة العربية عندما يعودون إلى بلادهم، انتقدوهم على هذا. يعلم الطالب شيئا أو يحصل لنفسه شيء من معاني العزة، كنا كذلك يوم من الأيام فكيف العودة إلى ما كنا عليه في الماضي. وأهمية العمل، الابتكار، الإنتاج، هذه مفاهيم مهمة. وجرم التقليد، جريمة التقليد والإمعية، وأن كثيرا من الأمور الضخمة والأخطاء الكبيرة لم تصحح إلا بعد أن تجرد كثير إلا بعد أن تجرد الذين صححوها من التقليد والتبعية. تربية الطالب على النقد. النقد ما معنى النقد؟ ليس معنى النقد قلة الأدب، لا، يعني عندما يقرأ ينقد ما يقرأ. أليس قد حصل أن بعض المسائل الرياضية مثلا أو بعض الأسئلة في بعض الكتب رجع إلى الوزارة بشأنها لأنها حصل في خطأ، في خطأ في الكتاب، ما الذي انتبه إلى الخطأ؟ طالب جريء، طالب جريء ما قال أنا عقلي أرضي عقلي والكتاب صح، من قد يكون كتابي خطأ، كتاب وضع البشر. فتربية الطالب على أن ينقد ما يقرأ، خصوصا لأنه يقرأ قد يقرأ في مكتبة المدرسة كتب أخرى وقد يقرأ خارج المدرسة كتب أخرى أيضا، فلا بد من تربيته على أن يقرأ قراءة نقدية ويعرض ما يقرأ على ما يعلم من نصوص الكتاب والسنة وعلى مدرسيه من أهل العلم الذين يبين له صحة الفكرة من عدمها. مفهوم إخلاص النية، لماذا ندرس؟ الهدف من الدراسة. أول السنة المفروض أول خطوة تكون عن حديث إنما الأعمال بالنيات، المفروض كما افتتح المصنفون رحمهم الله كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، ينبغي أن يفتتح المدرسون حصصهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. مفهوم التعاون مع الآخرين من الطلبة والمدرسين، تحديد القراءة للطلاب بشتى الأنواع، وقد ذكرنا في حديث مطول في محاضرة بعنوان كيف تقرأ كتابا أساليب كثيرة جدا في هذا لمن لا بالقراءة. قضية ربط المناهج بالعقيدة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم المسلم. وقد يأتي إليك رجل خبيث علماني يقول لك أنت تستغل، شوف سبحان الله بعض العبارات عجيبة تنجرك عن يعني إلى ما مدى ما وصل إليه يعني قلب هذا الشخص من الانتكاس. يقول أنت يا مدرس الرياضيات إذا تكلمت في الدين معناها انك تستغل الحصة لمآربك الشخصية. يعني يرون ان الدين هو مأرب شخصي وانه ينبغي ان يبعد تماما عن تدريس العلوم المختلفة. طبعا من اهم الاشياء من اهم المدرسين مدرس العلوم الشرعية. مدرس العلوم الشرعية من اهم المدرسين لانه يعلم الطلاب هذا الدين ويستطيع ان يتجول فيما يشاء لان هذا منهج. لكن المدرسين الاخرين ملزمين بمنهج معين قد لا يستطيع من خلاله ان يتكلم دائما عن امور تتعلق بالاسلام وعن امور شرعيه. لذلك مدرس الدين يحمل عبء اكبر. ما نقول المدرسين الاخرين ليس عليهم اي مسؤوليه، لا، لكن من الذي يتحمل المسؤوليه الاكبر؟ مدرس العلوم الشرعيه. واذا كان الفاشلون في الدراسه الذين لم يجدوا تخصصا جيدا في جامعه من الجامعات لتدني النسب ومستواهم العقلي مثلا هم الذين يدخلون الكليات الشرعيه، فان هذا يبشر بنذير او هذا نذير سوء على ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع. لذلك تجد ان مدرس الدين هيبته في قلوب الطلاب متدنية جدا أو ليس له هيبة، وكثيرا ما يكون عرضة للاستهزاء والنقد والسخرية من الطلاب لضعف شخصيته. كذلك مدرس التاريخ مثلا بعض العلوم الاجتماعية ينبغي أن يكون الذين يصلون إلى هذه التخصصات هم من أجود الناس في الذكاء والنبوغ والقدرات حتى يحصل التأثير القوي في هذا المجال. والحمد لله الآن صارت لدى البلاغر لهذا التوجه، نسأل الله المجد. ومدرس الدين أو مدرس العلوم الشرعية من الأمور المهمة أن ينتبه لها قضية عدم التكسب من وراء التعليم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أن من علم علما يبتغى به وجه الله لشيء دنيوي كان هذا وبالا عليه يوم القيامة. ولذلك نقول له لابد أن تعتقد أن الراتب الذي تأخذه ليس لأجل تعليمك الأحكام الشرعية وإنما لأجل أن تعيش. ولذلك فرق مهم بين العبارتين، أن يأخذ ليدرس وأن يدرس ليأخذ. ما هو الفرق بين يأخذ ليدرس وبين يدرس ليأخذ؟
نعم.
يأخذ ليدرس هي غاية وسيلة. يأخذ ليدرس ما هي الغاية؟ تدريس وسيلة. الراجل يدرس ليأخذ، ما هي الغاية؟ الأخذ. والتدريس تسليم. هذا الخطأ، آخر واحد هذا الخطأ، وهذا الذي يجعل كثيرا من المدرسين لا يدرسون في أعمالهم ولا يكون مجهود ويكون مدام راتب قليل. فلماذا أتعب نفسي؟ لأن الهدف هو الأخذ. تدريس وسيلة، فإذا هو ينقص ويزيد بحسب المرتب. ومدرس العلوم الشرعية طبعا له واجب عظيم جدا. ما في مجال نحن نستعرض الآن نقاط فقط. مدرس التاريخ مثلا لابد أن يدرس الطلاب سنن الله في الكون، السنن الكونية، القصص والسيرة، استخلاص الدروس من القصص والسيره حتى لو لم تكن مدونه بالكتاب. الرد على شبهات اعداء الاسلام المستشرقين ولا بد ان يكون واعيا بها، لان بعض الناس يعلم الشبهه ولا يحسن الرد عليها، وهذا طبعا سيء جدا، وهذا ما اتهم به بعضهم بعض العلماء الجاحظ المعتزلي، قال كان يورد الشبهه نقدا ويحلها نفيئه، وغيره بعض المنتجبين علم السنه المدارسونه ياتي بالشبهات ثم لا يرد عليها او يرد عليها رد بسيط جدا. وبعض من خبزهم كان يؤلف الكتب في شبهات النصارى، يقول قال النصارى كذا، وياتي بالشبهه قويه جدا، فاذا جاء يرد رد هزيل، فماذا يعمل في نفس الطارئ؟ تشكك. وهذا من الاساليب الخبيثه. وكذلك مراعاه الاخبار، لان بعض مثلا قد بعض المراجع من الاستعمار العثماني، الاستعمار التركي مثلا، مع انهم يكفي انها يكفي ابقاء الخلافه الاسلاميه طيله هذه السنين مسخره لآل عثمان. وقف على ذلك من كثير من الاشياء، مثل التركيز على الخلاف بين الصحابه الذي تجده في بعض الكتب، وكثير من الاحاديث المكذوبه والموضوعه والاستغراق في هذا الجانب، امور كثيره جدا. وينبغي ان يكون هذا المدرس التاريخ ليس عرض التواريخ فقط، لان بعضهم يركز، تجد الامتحان، انت اذا استعرضت الامتحانات تجد تعبر لك عن نفسيه المدرس. بعضهم قد يكون غرضه فقط هذه التواريخ، متى قامت معركه كذا، متى ولد فلان، متى مات فلان، متى صار الحدث فلان، وهكذا. مثلا مدرس علم الارض ينبغي، هناك ايات كثيره يمكن واحاديث يمكن ان يستغلها في اثناء الشرح، واضح جدا. مدرس الحاسب الالي يمكن ان يوجد مشاريع في الحاسب الالي، مثل برنامج فيه الذكاء في المواريث، اشياء يقدمها يحث الطلاب عليها يشرحها لهم، بحيث انه يستخدم هذا الجهاز في خدمه الشريعه. حفظ المعلومات الفقهيه كيف تحفظ، بدل يحفظ اي شيء. بعض الاحيان حفظ الالي تحفظ في اي شيء، فليكن اي شيء هذا شيء شرعي، شيء طيب مفيد. اللغه العربيه هذا باب او مجال خطير جدا، والاعداء يحاولون تحطيم اللغه العربيه لتحطيم الدين، لان الله انزل القران بلسان عربي مبين. خطوره اللهجات العاميه، تعويد الطلاب على النطق باللغه العربيه الفصحى اثناء الدرس، لانه من الاشياء العجيبه والتناقض انه يدرس اللغه العربيه واثناء الدرس يتكلمون بلهجات البلاد العاميه، او لغه عربيه فيها تكسير بدل، وتحديدهم، لأن كثيرا من الطلبة لديهم عقدة يتخرج معها الثانوية، ولو سألته ما هي أشد المواد عليك كراهية لقال اللغة العربية. السبب طريقة العرض والتدريس، طريقة العرض والتدريس، ومن مهمة أيضا مدرس الأدب التحرير من الروايات الناجنة والشعراء الناجمين، عمرو بن ابي ربيعه بن مراد وغير ذلك، كتاب الاغاني الذي خطر هذه بعض المؤلفات في مجال الادب. مدرس الرياضيات في بعض المناهج قد يدرس الفوائد المركبه، مثلا دروس عن الفوائد المركبه ينبغي ان يكون له هنا موقف اسلامي واضح. مدرس الاحياء لفت نظر الطلاب الى قدره الله في الخلق والرد على النظريات الإلحادية الموجودة في قضية الخلق إلى آخره. العجيب أن النظريات الشيوعية الآن تفلس إفلاسا واضحا في بلدانها، ولا يزال هناك كثير من المسلمين يدرسون هذه النظريات في أبنائهم. مدرس الأحياء ممكن يتكلم على خطورة الزنا واللواط مثلا، فاحشة، وهذا باب واسع جدا ايضا لا مجال التفصيل فيه، لكن انتم ادرى بما يمكن ان تستغلوا به او توجهوا به الطلبه الى الله عز وجل من خلال التدريس. الأمانة من صفات المدرس المعلم المشرف، حسن التحضير، حسن الشرح، عدم التأخر عن الحصة. بعض الفصول فيها فوضى، ليش مدرس متأخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة؟ ماذا يعمل؟ تكلم مع مدرس آخر، اثنين هم معقولين فاصلين. وبعضهم قد يكون عنده نية سيئة في التدريس، لا يحسن التدريس ليضطر الطالب إلى أخذ دروس خصوصية، ما يفعل المضبوط، تعمد لكي يأتي الطالب يأخذ دروس خصوصية. يعني من المظاهر التي تدعو للدهشة ونوع من الضحك أن الطالب عندما يرى حال المدرس لما يدخل عليه المفتش في الفصل كيف يدرس، وبعدما يخرج المدرس في الحصة اللي بعدها، يعني الطالب يعني تفهمون المقصود. كون بعض المدرسين مثلا لا ينضبط إلا إذا انضبطت الإدارة أو إذا تحركت الإدارة، عدم تفقده للطلاب أثناء الحصة حتى لا يشغل عنه بنوم أو حديث مثلا، أو يقرأ في شيء المدرس يجرح في شيء آخر، هذه من الأمانة. من الأمانة مثلا الحذر في قبول هزايا الطلاب، لأنه قد يكون لها أثر نفسي على المدرس وهو يصحح الأوراق عندما تمر به ورقة الطالب. فهو المثال عنده المسألة هي مشاها، لأنه يتذكر جيدا أن هذا الطالب قد أهدى له الهدية الفلانية، أو أوصله بسيارته يوما من الأيام. الأخلاقيات، التدريس له أخلاقيات طبعا، أخلاقيات مستمدة من هذه الشريعة. فمثلا يتبع النقطة المذكورة سابقا عدم استغلال الطلاب في الحاجات الشخصية. بعض المدرسين قد يكون عنده هذا الأمر، استغلال الطلاب في الحاجات الشخصية، أحيانا يكلف المدرس الطالب بعمل لوحات إيضاح. لو راجعت نظام التعليم نظام الوزارة لا يسمح بهذا، لأنه يأخذ لا يسمح بهذا، يعني ليس كل وسائل إيضاح، لا، نوعية معينة يأخذ فيها الطالب درجات لقاء المبلغ الذي يدفعه لي خطاط أو عامل يعمل له هذه اللوحة، ليست من عمل الطالب، ويكذب يكتب عمل الطالب فلان، والمدرس يعلم أن الطالب كاذب ومع ذلك يبقيها له، وليس للمدرس أي إشراف على اللوحة ومع ذلك يكتب بإشراف الأستاذ له، فيكلفهم بعمل لوحات من أموالهم ويعطيهم عليها درجات ليظهر هو أمام إدارة المدرسة، وعندما تعلق اللوحات على جدران المدرسة أنه هو المدرس اللامح الذي له نشاط شغل لوحات طلابه على الجدران المعلقة، المفروض يكتب بعمل الطالب فلان أو عمل الخطاط فلان بناء على طلب المدرس فلان. وهذه مسألة طبعا تحكى فيها نية، لأن بعض المدرسين قد يكون هذا هو فعلا رسالة الناس على ورقة جيدة، لكن قد يكون هذا هو لا السمعة والرياء. فمثلا إنما الأعمال بالنيات. هناك نوع من المدرسين فيهم كبر ويرى نفسه، طبعا المشكلة أن الطلبة الذين أمامه هم أقل منه بالتأكيد في الغالب طبعا، وهذا مدخل التكبر، هو دكتور او هو يحمل لقب من الالقاب العلميه وشهاده من الشهادات وهذا طالب، وهذه مدعاه للتكبر. ومن التكبر مثلا والغرور عدم الاستجابه للخطا، مثلا يخطئ يصلح له الطالب، قد يكون كلام الطالب صحيح فيقول لا هذا خطيئه هي هكذا، لكي يحافظ على شخصيته زعما، ليحافظ على شخصيته يقول لو انا صلحت الطالب، لأن الطالب قال لو أنا طلعت معناه بدل من يكون في أحسن جزاك الله خيرا الذي جرى على متابعتك وكل اعتبار، أو قانون لا يعرف شرحه، أو مسألة لا يعرف شرحها، أو سئل سؤال من طالب والمدرس لا يعرف الإجابة. بعض المدرسين قد يفتي بغير علم وقد يتكلم بغير الصواب فقط ليقال أنه لم يتلكأ ولم يتلعثم وأن إجابته على طرف لسانه وأنه يعلم كل شيء ويشرح خطأ. هو يظن أنه بهذا الشرح الخطأ أو بهذه الإجابة الخاطئة لأنه لا يعرف الجواب يظن أنه حفظ ما أودي أمام الطلبة، لكن إذا كان الطالب ذكيا وسأل مدرسا آخر أو بحث هو بنفسه وعلم الإجابة الصحيحة فأي ماء سيبقى في وجه المدرس أمام هذا الطالب؟ وهذه كل مسائل نابعة، هذه قضية أخلاقيات، أمانة، إخلاص. ما في مانع أن يقول المعلم لا أدري، لا أدري نص العلم. سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن 36 منها لا أدري، فقال هذا رجل الإمام مالك يعني أنا جئت لك من سبق، إذا رجعت الناس ماذا أطلب؟ قال كلهم يقول إمام مالك لا أدري. لا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل هذه الأشياء نابعة، هذه التصرفات الخاطئة نابعة من أو مثلا سؤال لا يعرف معناه يقول دعونا في الموضوع، دخل بالنقطة التي بعدها سؤال الأكثر. بعض المدرسين قد يكون متعجبا مع الطلبة، قال يبدع نقطة التكبر فله يبتسم لهم وله يلين معهم بالكلام، وقد يستعمل الشتاء الشتم والسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش الذريء. بعض المدرسين قد يستهزئ بالطالب ويسخر منه فيقول أنت يا أبو كذا لشيء في خلقته، وهذا لا يجوز، ولا تنابذوا الألقاب لا يشرحون من صوت. أو يستهزئ باسمه بأن يصغر الاسم أو يغير فيه نبذا له لهذا الطالب، أو مثلا يقول هذا أفخر سؤال سمعته في حياتي. هذا وقعت يعني مرة من المرات، سأل الطالب سؤال، الآن المفروض المدرس يشجع الطالب على السؤال، المدرس يقول هذا أسخف سؤال سمعته في حياتي. طيب هذا الشيء يعني أحد احتمال، إما أن الطالب ينهدم في نفسه رغبة السؤال ولا يتجرأ على السؤال نقرة مهما كان مهما في المستقبل، ويجلس كاسف الزاي حزينا بين الطلبة الذين قد نظروا إليه وضحكوا على كلام المدرس، وينبغي أن يربي الطلبة على أنهم لا يسامحوا على الخطأ، أو أنه يرد على المدرس الصاع صاحب واحد منهم، واحد منهم كلاهما نتيجة سيئة، إلا إذا كان رجل يعني أعطاه الله حكمة يقف بالرسول ويقول لما هذا الجواب؟ أنا سألتك سؤال أنا ما أعرف، لا أعلم، سألت أني لا أعلم، وأنت مهمة أن تشرح لي، فلما تقول هذا الكلام؟ أليس هذا محسن في القول؟ ما ذلك؟ لكن قد لا يحسن كثير من الطلبة هذه الإجابة أو غيرها من الإجابة. بعض الطلبة يحس أن المدرس يريد أن يغلطه، بعض المدرسين قد يحمل في نفسه شيئا تجاه طالب معين لأمر من الأمور، واحد طالب تصرف تصرف خاطئ فيبقى هذا التصرف الخاطئ في ذهن المدرس طيلة السنة وهو يحملها في نفسه للطالب، وهذا حقد، هذا يعني شيء مشين جدا ان يكون القدوه يحفز على قارئ من الطلاب. مثلا ينبغي ان يتنازل المدرس عن مظاهر التعظيم المحرمه كالقيام كلما دخل الفصل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك تجد بعض المدرسين يفضلون طلبة معينة، فدائما يسأل طالب معين، ما يسأل بقيط أو بقيط زملائه، لا يحرص على إشراك الطلبة كلهم في الإجابات، يثني على فلان ولا يثني على فلان مع أن كلاهما أصاب في الجواب، وهكذا. وهذه طبعا تنشئ في نفس الطالب حقدا على هذا المدرس وغيرة على الطالب الآخر، وقد يقع بينهما إحن أو يحسده الطلاب، يحسد الطالب هذا لأن المدرس يعامله هذه المعاملة الخاصة. وأما بالنسبة لموضوع المعلم والعقوبات فإنها أيضا جانب من الجوانب المهمة. كثير من الطلبة يسيئون الأدب خصوصا بين الشباب أو هذا الجيل الموجود الآن، لم يتلقوا تربية إسلامية كافية في البيوت، قد يكون قضى جزءا كبيرا من حياتهم في الشوارع، ولذلك فهم لا يحسنون الأدب. ففي هذه الحالة ينبغي أن المدرس لا يفقد أعصابه كما يقولون إن صح التعبير، ولا يندفع في إيقاع العقوبات من أنواع الضرب على الطالب، وذعب النظرات والسكتات في محلها أشد تأثيرا من استخدام القوة وأحفظ للهيبة. ذعب النظرات والسكتات في محل معين لها أثر على الفصل كله وليس على المخطئ فقط، على الفصل كله وليس على المخطئ فقط، أكثر بكثير من استخدام القوة. وبعض الطلبة قد يكون فيهم من الشقاوة ما كلما رأوا المدرس انفعل زيادة عملوا أشياء زيادة ليثيروا ويتفننون في ذلك. وكل منا لو استعرض الماضي وكيف كان في الفصل الدراسي منذ زمن بعيد في طفولته يتذكر ألوانا من الشقاوة التي كان يقوم بها بعض الطلاب. خصم الدرجات قد يكون مفيدا خصوصا بالنسبة للطلبة أصحاب الوعي بالمستقبل بالشهادة بقيمة الدرجات. درجة العادة عند كثيرين أن يعطوا علامة السلوك كاملة 15، ولو نقصت واحدة جاء الأب يولد بالمدرسة. ولدي قليل أدب، يعني أنا لا أحسن تربية، وتصبح مشكلة كبيرة في الإدارة. طبعا المفروض إعطاء الحق لأهله، كنا نعطي كل الطلاب 15 مع أن منهم أناس يسيئون الأدب غير طيب، والعدل أساس في هذا الدين. بعض المدرسين قد يلجأ للطرد من الفصل لأول بادرة، وهذا خطأ، لأنه أولا ما عرف المشكلة، وثانيا فوت على الطالب أشياء مهمة، وقد يكون الطالب لا يقدر أهمية الأشياء التي فاتته. لكن بعض المدرسين يريدون الراحة منذ البداية فيقول أفصل الموضوع وقعد يذهب الطالب. هذا المفروض أن لا يلجأ له إلا عند العجز عن تدارك الموضوع وعلاج أمر هذا الطالب. وأما بالنسبة للضرب فإنه قضية ذات سلبيات كثيرة، طبعا أتكلم عند البالغين إلا من الأدب من في تربية الصغار يلجأ للضرب غير المدرس، لكن البالغين ضرب خطير جدا. ومن الأشياء المؤسفة الضرب على الوجه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، لا عن الضرب على الوجه، لأن الوجه مكرم ونهى عن تقبيح الوجه، لا أن يقول قبح الله وجهك، وما في معناها، وما في معناها من الألفاظ العامية المنتشرة الآن. والمشاكل قد تعالج بالعقوبات وقد تعالج بالحوافز. في علم النفس هناك أشياء مفيدة في معالجة المشاكل، فأنت قد تقول للطفل لو كففت عن الفعل الفلاني فأنا سأعطيك الحلاوة الفلانية، وقد تقول له لو استمريت الفعل الفلاني سأعاقبك العقوبة الفلانية. فينبغي أن يغلب جانب التشجيع للكف عن الأفعال المشينة وعمل الأفعال الجيدة على قضية العقوبات، وإيجاد الارتياح بين الطالب والمعلم المسلم من أهداف الأهداف التي ينبغي أن يسعى لها المعلم المسلم. فقد أحيانا ينضم المدرس لمجموعة من الطلبة في الفسحة يتحدث معهم، قد يجلس معهم مثلا في المطعم، أحيانا قد يخرج معهم في بعض الرحلات، قد يصل الارتياح لدرجة أن الطالب قد يقترب من المدرس في الفسحة شيئا ويرده له بعد ذلك. وهنا تبرز نقطة مهمة جدا وحساسة، وهي مسألة ما هو الحد والتوضيح والتوازن والموازنة بين التداخل الجيد المثمر مع الطلبة وبين ذوبان الشخصية وضعف الهيبة وعدم إعطاء المدرس مكانته بالكلية. لأن بعض المدرسين خصوصا تقع في البداية، بداية التدريس، هناك المدرسين المدرسون الذين ليست لديهم خبرة في التدريس، قد في بداية التدريس بداية الحصص يقول أريد أن أكسب الطلبة لصفي، فماذا يفعل؟ يبدأ طرائف نكت وضحك. بعد فترة من الزمن يحس المدرس هذا بأن الطلبة تمردوا عليه وبأنهم يقلبون الجد هزلا، وعندما يحتاج اللحظات والأوقات الثمينة في الشرح هذا من هنا يتكلم وهذا من هنا يعلق، وانقلب الفصل إلى حيث وليس، وخرجت الأمور من يده وفقد الزمان والسيطرة على الفصل. فنحن لابد أن نعلم، المدرس لابد أن يعلم كيف يحفظ هيبته في قلوب الطلبة وفي نفس الوقت لا يكون متعجبا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك ضحكوا تبسم حتى يضحكوا، وإذا يعني المسألة زادت قال حتى بدت نواجذه، يقول الحديث فضحك حتى بدت نواجذه. نواجذ هذه مقدمة الفم، يعني أن بعض الناس يضحكون حتى تظهر بلاعينه. وهناك مشكلة ليست يعني موجودة عند في مدارس الذكور بقدر ما هي موجودة في مدارس الإناث كما نسمع، وهي قضية تعلق الطالب بالمدرس. هذه موجودة عند النساء بشدة عاطفتهن وعدم قدرتهن على التحكم في مشاعرهن مثل الرجل، ولذلك تجد أحيانا تنقلب المسألة إلى أمور سلوكية غير طبيعية في كلام الطالبة مع هذه المدرسة، كلاما طويلا جدا واتصال عليها في البيت بعد الدراسة وذهب إليها الفسحة دائما وإهداءات ورسائل وأشياء عجيبة تدل، وربما طبعا هذا يؤثر على عبادة هذه الطالبة فتفكر في الصلاة ولا تحسن العبادة بسبب هذا التعلق. فينبغي أن يكون هنا موقف المعلمة حاسما وأن لا تعطي المجال لهذه الطالبة لتصل القضية إلى هذا الحد، وأن تبين لها خطورة الأمر وأن القلب إذا خلى من محبة الله امتلأ بأنواع من المحبات غير المشروعة، وتحرصها على توسيع علاقاتها بالطيبات عموما وليس الاقتصار على جهة معينة حتى لا تتضخم هذه المشكلة وتغيب هي عن الصورة وتتعمد الغياب وآخره. هناك كثير من المدرسين إذا تكلمت معهم عن وجوب المشاركة في حل مشاكل الطلاب، إيجاد الحلول، إقامة العلاقات الوثيقة، قال يا أخي ما لنا ومال المشاكل، ما لنا ومال المشاكل، أنا مهمتي أن أدرس فقط، أنا فقط علي أن أنهي المنهج، الوزارة كلفتني بالمنهج أن أنهي المنهج فقط، هذه اختبارات معروفة وهذه نتائج وهذا دفتر التحضير وهذا دفتر الاختبارات الشهرية وهذه نتائج الشهادة والمراجعة والتصحيح والمراقبة والتهيئة، أنا هذه مهمتي. وهو لا يدرك أن عليه مسؤولية أكبر من هذه وأن مهمته أعمق من ذلك بكثير. وهذا الشعور هو الذي جعل كثيرا من المدرسين يتوارون في زوايا المدرسة والفصول عن المساهمة الحقيقية في سد الثغرات وتحمل المسؤولية. والمدرس الذي يكون همه فقط هو إبقاء الدرس دون أن يضع بصمات على الطالب، بصمات ما معنى البصمات؟ يعني آثار في نفس الطالب من الدين والخلق والفضيلة، فإنه مدرس فاسد. وفي نفس الوقت الذي يضيع الحصص دون أن ينهي المنهج ودون أن يؤدي الواجب الذي عليه أيضا مدرس فاسد. فينبغي أن يعي المدرس أن مهمته عظم المهمة التي يقوم بها. ونحن أحيانا أيها الإخوة إذا استعرضنا، استعرضوا الآن في أذهانكم المدرسين الذين سبق أن درسوكم في المراحل الدراسية، هناك شخصيات معينة تقفز إلى الذهن، نعم، وقد تترحم على فلان بعينه وتقول رحم الله فلان كم استفدت منه. هذا الشيء علمني إياه مدرس الرياضيات في سنة كذا ابتدائي وسنة مدرسة، وهذا الشيء استفدت من مدرس كذا، وهذا الحكم الشرعي أول من علمني إياه المدرس الفلاني. هناك من المدرسين المخلصين تركوا آثارا في نفوس طلابهم، فهم لا يزالون يتذكرونهم بين الفينة والفينة. وهذا هو المدرس الناجح الذي يعلم كيف يواجه الواقع ويتعامل معه وكيف يدخل إلى نفوس الطلبة ليقدم لهم الحلول للمشاكل التي يعانون منها. وينبغي أيها الأخوة أن نشعر أننا أصحاب رسالة وأننا مسؤولون أمام الله عز وجل. ينبغي أن ننظر إلى هذا الشباب على أنه ثروة للأمة وأن في إصلاحه واستصلاحه خير كبير، ولا نفعل كبعض المتشائمين الذين ينظرون إلى الشباب التائه على أنهم أعداء دائما. لا نتعامل معهم بهذه النفسية، وإنما نفتح لهم صدورنا ونحسن معاملتهم عل الله أن يجعل هدايتهم على أيدينا. وقيام المعلم بدور المستشار للطالب في أموره حتى الاجتماعية منها، لأن بعض الطلبة والطالبات قد لا يجدون الفرصة أن يتكلموا مع أحد إلا مع المدرس، وقد يكون يعاني من أوضاع عائلية صعبة كخلاف بين أبيه وأمه ونحو ذلك، فيفضي بما في صدره لمن يثق به من المدرسين القادرين الذين يظن أن عنده قدرة على حل مشكلاته. الإشارة على من يطرد، الإشارة على من يستشير من الطلبة بما يفعل في المستقبل، بما يهتم به، بنوعية القراءات، بنوعية التخصص، هل يذهب للمرحلة المراحل الجامعية أو العسكرية ونحو ذلك. ينبغي أن يكون لهذا أيضا مجال في أنفس المعلمين المسلمين. واعلموا أن كثيرا من الطلبة قد يكونون يتامى فعلا، ليس اليتيم الذي قد مثل قد لا عطول البيت مضبوط، ليس اليتيم الذي قد انتهى أبواه من ذل الحياة وخلفاه. طيب إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وبعض الطلبة يعانون من هذا اليتم الذي هو أشد من يتم فقد الأب، وليس لهم بعد الله إلا هذا المدرس الناصح الذي يقدم لهم هذه الحلول والنصائح المفيدة لهم. والإجابة على أسئلة الطلبة بصدر رحب، وخصوصا الأسئلة الشرعية التي يطرحها أولئك فيما يتعلق خصوصا في بعض القضايا الشخصية أو الحساسة كبعض أحكام الطهارة والبلوغ ونحو ذلك، أو كيفية التوبة من بعض الفواحش أو بعض المعاصي، مسألة مهمة جدا. وقد يكون دور المدرس أكثر من دور الخطيب والواعظ والشيخ وأحيانا العالم في مجال من المجالات. وكذلك ينبغي أن يكون للمعلم دوره الاجتماعي في مثلا إذا حصل جاء ولي الأمر إلى الإدارة ليشرح له بإخلاص عن وضع ولده ويبين له الحقيقة ويتعاون معه مع إدارة المدرسة في حل هذه المشاكل. وبعض المدرسين جزاهم الله خيرا قد حصل لهم مشاركات في معرفة الأسر الصغيرة عبر طلابه وإيصال الزكوات إليها. وسمعت مرة عن مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية كانت ترى في فصل الشتاء طالبة تأتي بثياب رقيقة، فنهرتها وقالت لها لا تلبسي هذا غدا، البسي ثياب صوف، الجو بارد جدا. فلما تكرر الأمر في النهاية بكت الطالبة وقالت للمدرسة ليس عندي. فأخذت هذه المدرسة ببعض ثياب بنتها هي وأتت بها وأعطتها للطالبة في اليوم التالي بأسلوب مناسب. هناك أسر ليس لها عائل، هناك أرباب أسر مجرمون أو فاجرون أو بخلاء أو لا يحسنون التربية. المدرس يعول كثيرا دور الأب، بل ربما يفوق الأب كثيرا في بعض الأحيان في علاقته بالطالب وما يقدم له. هذه أيها الإخوة بعض الملاحظات التي أحببت أن أنقلها إليكم، وأنا على ثقة لأنكم قد تعلمون أكثر من ذلك بكثير، ولكن تنبيها ونصحا وتبادلا وحبا في التواصي بالحق والصبر إن شاء الله، ولعل الله يكتب لنا الأجر جميعا في هذه الليلة. وصلى الله على نبينا محمد. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.